بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فكل هذه السور في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن، بل كل آية في القرآن، فهي داعية إلى هذا التوحيد، توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالقرآن كله في التوحيد، ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. والشارح رحمه الله يسوق معنى كلام العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين: بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد، شاهدة به، متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، إما أن يخبر الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، أو أن يخبر الله جل وعلا عن أفعاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. قال: وهو توحيد الربوبية وتوحيد الصفات. تقدم معنا تعريف كل منهما، فذاك مستلزم لهذا متضمن له. توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الربوبية. وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن المخالفات. يأمر الله جل وعلا عباده بعبادته وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا الأمر بالعبادات كالأمر بالصلاة والزكاة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة، باعتبار إضافته إلى الله إلهية، وباعتبار إضافته إلى العبد عبادة. وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا. فتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته، يخبر الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن مهتدون، وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد والتمكين فيما قص الله علينا من قصص الأنبياء والمرسلين: موسى وعيسى وإبراهيم وخليل الرحمن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما يكرمهم به في الآخرة من جنات النعيم أن يروا وجهه الكريم، فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال كحال فرعون وغيره، وما يحل بهم في العقبى من الوبال في نار جهنم عياذا بالله رب العالمين، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إلى هنا ومعنى كلام ابن القيم عليه رحمة الله. وقال ابن القيم في بدء كلامه: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. هذا لتعلم عظيم أمر التوحيد، فهو أعظم المأمورات وأوجب الواجبات. قال الشارح: وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، إفراد الله بالعبادة وحقيقة دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، رواه البخاري ومسلم. تقديم الصيام على الحج عند مسلم، والمتفق عليه بتقديم الحج. فالشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال. تقدم معنا أن التعبير بالأركان تعبير للفقهاء والعلماء، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. وكما تقدم معنا يدل هذا الحديث أن الإسلام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، تضمن عبادة الله سبحانه وتعالى وحده بفعل المأمور وترك المحظور وإخلاص العمل لله، جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. ربنا جل وعلا كفر من صرف العبادة لغيره. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم الله رب العالمين لما صرفوا العبادة لغيره. وربنا جل وعلا يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فحكم الله عليهم بالشرك: ولا ينبئك مثل خبير. ونظائر هذه الآيات كثيرة. فمن صرف العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. فمنها المحبة من العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى، المحبة. وقول الشارح فمنها يفيد أن الشارح رحمه الله تعالى ذكر بعض العبادات، وسيأتي كلامه في سبب تخصيصها بالذكر. المحبة: فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة، وغيره كل من سوى الله، محبة العبودية المستلزمة للذل والتعظيم وفعل المأمور وترك المحظور، فالشرك في المحبة من أخطر أنواع الشرك. في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك شركا أكبر في الإلهية، كما قال تعالى، الدليل على ذلك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم كمحبتهم لله. فالمحبة الشركية هي محبة غير الله كمحبته لله أو أشد، وسيأتي إن شاء الله معنا باب مستقل في ذلك. إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. بيّن الله كفرهم وخلودهم في النار لما أشركوا مع الله غيره في المحبة. ومنها التوكل: فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمرنا الله جل وعلا بالتوكل عليه، دل أن التوكل عباد. وبين ربنا جل وعلا أن التوكل عليه شرط في صحة الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك دلت الآية على وجوب التوكل على الله وحده، إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص، فتوكلوا على الله وحده. هذا التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب ورفع الدرجات وكشف الكربات وغير ذلك. قال: والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه. فيما يقدر عليه ذلك الغير شرك أصغر، وهذا هو الصحيح. وفي المسألة قولان من أهل العلم: من أجاز التوكل على الغير فيما يقدر عليه الغير، ومن أهل العلم من منع ذلك وقال هو شرك أصغر لفظي، وما ذكره الشارح رحمه الله هو الصواب. ومنها من العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله لأمر الله جل وعلا بذلك. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره أن يقوم في قلبه اعتقاد أنه ينفع ويضر فيخافه خوف سر في قلبه، إن لم يذبح له أو ينذر له سيصيبه بمشيئته وقدرته في بدنه في أهله في ماله إلى غير ذلك. فهذا شرك أكبر في الإلهية، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله، كونه اعتقاد هذا أكبر في الربوبية، وكونه يخافه كخوفه من الله أو أشد في الإلهية. قال الله تعالى فإياي فارهبون، أي فارهبوني وحدي، هذا هو الموحد. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، شاهدنا واخشوني، أمرنا الله جل وعلا بخشيته وحده، دل على أن الخشية عبادة، ونهانا عن خشية الناس، فلا تخشوا الناس. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر، أي ضر كان، فلا كاشف له إلا هو، هذا حصر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الله وحده سبحانه. وإن يردك بخير في دين أو دنيا فلا راد لفضله، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يردوا هذا الخير ما استطاع. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومنها الرجاء، وهذه العبادات قد جعل لها المصنف رحمه الله تعالى أبوابا مستقلة، فالكلام فيها وفي تعريفها والتفاصيل يأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، أن يرجوهم في دخول الجنة، أن يرجوهم في الثبات على الصراط، أن يرجوهم في المعافاة من النار. وقال الشيخ كمن يدعو الأموات أو غيره من الأحياء يرجوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر في الإلهية. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الشاهد يرجون رحمة الله. فبين الله أن الموحدين الذين تذللوا لله بالطاعة فهاجروا لإقامة دينهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة لا إله إلا الله أولئك يرجون رحمة الله سبحانه. وقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يرجون عبد إلا ربه، تمامه ولا يخافن إلا ذنبه. وهذا الأثر ضعيف، وجاء من طريق عكرمة عن علي ولم يسمع منه، في سند آخر متروك. قال شيخ الإسلام وهذا معنى ما روي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وساق الشارح رحمه الله تعالى أثر علي لقوله لا يرجون عبد إلا ربه. ومنها الصلاة والركوع والسجود، قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فهذه الآية دلت على أن الصلاة عبادة لأمر الله بها، فصل لرب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، شاهدنا اركعوا واسجدوا، فأمر الله جل وعلا بالركوع والسجود له، دل أن الركوع والسجود عبادة. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أن يطلب من ميت أن يشفع له عند الله، هذا شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب، كمن يدعو الأموات في جلب نفع أو دفع ضر، أو من يدعو الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه، وهذا يفيد العموم، كل من دعي من دون الله سبحانه ما حاله؟ ما يملكون من قطمير، قطمير هو الغشاء الرقيق على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ومن لا يسمع لا يدعى، ولو سمعوا على الفرض أنهم يسمعون ما استجابوا لكم، لأنهم غير قادرين بل هم عاجزون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسماه الله شركا. هؤلاء الذين يدعون عبد السلام الأسمر، وكل بلد ترى أنها تدعو من يزعمون فيه الولاية من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. وانظروا إلى تزيين أهل الباطل لهذا الشرك، كيف أنهم لبسوا على الناس وأدخلوا في قلوبهم الشرك والتعلق بالأموات في صورة محبة الصالحين، وأن لهذا الصالح كرامات، وأنه يفرج الكروبات ويجيب الدعوات، عياذا بالله رب العالمين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، أمرنا الله بدعائه، دل أن دعاءه عبادة سبحانه، ثم بين حال من يدعو غيره ويستكبر عن عبادته: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أمر الله بدعائه ثم نص على أنه عبادة، عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين ذليلين، هذا حال المشركين عياذا بالله رب العالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا نهي دل على أنه أعظم المحرمات، لا تدع من دون الله من هؤلاء الأموات ولا الأصنام ولا الأوثان ولا غير ذلك، وحالهم أنهم لا ينفعونك ولا يضرونك، فإن فعلت وحصل منك هذا الأمر وهو المعصوم عنه بالإجماع صلوات الله وسلامه عليه، فإنك إذا من الظالمين، والظلم إذا أطلق فالمراد به الأكبر. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، هذا لبيان قوله سواء كان طلبا للشفاعة، قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله سبحانه تطلب منه جل شأنه لا من غيره. الله جل وعلا يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن هذا تعلم ما يقوله جهال الناس اليوم: الشفاعة يا رسول الله عند الغضب وغير ذلك، هذا من الألفاظ الشركية، الشرك الأكبر. كثير من الناس يتساهل في هذه الأمور، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه. ومنها الذبح، من هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله سبحانه الذبح. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، وهذا جاء عن غير واحد من السلف، مجاهد وقتادة وغيرهم. فالشاهد من الآية: ونسكي، أي وذبحي لله لا لغيره، فدل أن الذبح عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله. وهكذا قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. ومنها النذر، من هذه العبادة النذر. قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم، أمرنا الله جل وعلا بالوفاء بالنذر إذا كان فيما يرضاه الله سبحانه، دل على أنه عبادة، وأثنى على الموفين فقال: وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فثناؤه جل وعلا على الموفين بالنذر دل أن الوفاء بالنذر عبادة. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله. ولو تروا ما يفعله المشركون في زماننا من الطواف حول القبور تقربا لأصحاب القبور، وهكذا ما يفعلها الروافض في إيران، صلى الله السلام والعافية. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، أمرنا الله جل وعلا بالطواف ببيته العتيق دل أنه عبادة، ومنها التوبة، فلا يتاب إلا لله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي الآية الأولى أن مغفرة الذنوب لله سبحانه، فهو من يغفر الذنوب لا غير، فمن تاب تاب الله عليه وغفر ذنوبه وبدل سيئاته حسنات. وفي الآية الثانية الأمر بالتوبة إلى الله، ذاك دليل وجوبها وأنها عبادة من العبادات، ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وانظروا إلى دقة التعبير، فما كان فيه التفصيل يذكره بضابطه، هكذا هم أهل السنة والجماعة. قل أعوذ برب الفلق، وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، فدلت الآيتان على أن الاستعاذة بالله عبادة وصرفها لغير الله شرك. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فرتب ربنا الاستجابة على الاستغاثة، دل أن الاستغاثة عبادة. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها، هذا دليل على عدم حصره إياها، فهو مشرك شركا أكبر، مخرج من الملة. فالشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة، ذكر هذه العبادات من محبة وتوكل وخوف ورجاء وصلاة وركوع وسجود ودعاء وذبح ونذر وطواف وتوبة واستعاذة واستغاثة، لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى. وهذا يستفيده طالب العلم، أن كلامه وبيانه للتوحيد يكون على التفصيل، ويكون على بيان ما يقع فيه قومه من ألفاظ وأعمال. أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمرنا الله جل وعلا بعبادته، ثم قال: ولا تشركوا به شيئا، بأن تصرفوا العبادة أو شيئا منها لغير الله. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين، مع إيمانهم وقرارهم أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، لكن لما صرفوا العبادة لغير الله كفرهم الله. فمن تشبه بالمشركين بأن صرفوا العبادة لغير الله كان حكمهم حكم أولئك، وإن نطقوا بالشهادتين وإن صلوا وصاموا وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه. ما يقوله علماء الكلام في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا رازق إلا الله، وهكذا ما تدعيه الصوفية وغير ذلك، كل هذا مما خالفوا فيه الدليل وضلوا فيه السبيل. إذ لازم قولهم أن المشركين الأولين كانوا موحدين مقرين، فالمشركون الأولون آمنوا ويؤمنون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. فانظر إلى جهل هؤلاء، وافهم دينك وافهم التوحيد فهما صحيحا، فهو أس وأساس الدين. إذا صلح صلحت الأعمال بإذن الله تعالى، وإذا فسد وإن كثرت الأعمال فلا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الرد على من حصر الشرك شرك الأولين أهل التصوف، هؤلاء لهم شبه فيقولون إن الله كفر الأولين، كفر المشركين الذين بعث فيهم رسوله الأمين، لأن أولئك القوم كانوا يعتقدون في آلهتهم في اللات والعزى ومنات وهبل أنها تنفع وتضر من دون الله استقلالا، وهذا جهل مبين أرده الله رب العالمين في كتابه في غير ما آية وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. فأولئك كانوا مقرين بربوبية الله رب العالمين، وإنما كفرهم الله لما صرفوا العبادة لغيره، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم في الحج، انظر هم يحجون، هم يحجون لكن حجهم هذا على غير أساس قويم، فكانوا يقولون في تلبيتهم كما جاء في صحيح الإمام مسلم عند ابن عباس: لبيك لا شريك لك، لبيك يا الله لا شريك لك. هذا كلام صحيح، فالله جل وعلا لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره، ولا شريك له في عبادته إلا شريكا هو لك، انظر إلى التناقض، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فكيف يكون شريكا ويكون ملكا للشريك؟ هذا من سفه عقول المشركين، تملكه وما ملك، تملك هذا الشريك وما ملك من ملك، فهذا تناقض بين. ولهذا أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن زيد بإسناد صحيح يقول: فليس أحد يشرك به إلا وهو مؤمن، إلا وهو مؤمن به، ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول، يعني بمعنى أنهم يشركون في العبادة مع إيمانهم بالربوبية، كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: المشركون كانوا يقولون هذا. وهكذا جاء عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يأتي المشركين: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. المشركون الأولون فهموا من التوحيد ما لم يفهمه كثيرا من الناس في هذه الأمة، لما كانوا أهل لسان عربي فهموا معنى لا إله إلا الله، وعلموا ركنيها، وعلموا أن من قال هذه الكلمة لابد أن يعمل بها، وعمله بها أن يفرد الله بالعبادة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، وأن يكفر بالطاغوت. لذا استنكر: أجعل محمد صلوات الله وسلامه عليه بقوله قولوا لا إله إلا الله بهذا التوحيد الآلهة إلها واحدا؟ فالمشركون كانوا مقرين بأن الله جل وعلا إله، وإنما أنكروا حصر الإلهية والعبادة لله وحده، هذا ما نازعوا فيه. ولهذا جاء في حديث المسيب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال من كان عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي أتترك ملة آبائك وأجدادك اللات والعزى وهبل وغيرها، تتركها لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهم فهموا ولهذا استنكروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالله المستعان. فمن فتح الله عليه وعلمه التوحيد الخالص فليحمد الله. كم من أناس بلغوا في علوم الدنيا المنازل العلا، هذا دكتور وذاك طيار والآخر مهندس، لا يعرف معنى هذه الكلمة وقد عرفه المشركون الأولون. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.